الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة. معاشر المسلمين، قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. يأمر الله عز وجل عباده المؤمنين في هذه الآية بأن يتقوا وبأن يقولوا قولًا سديدًا. والقول السديد هو القول الموافق للصواب أو المقارب له، المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. وهذا يقتضي أن يكف عن كل ما حرم من القول. ثم وعدهم ربهم سبحانه وتعالى إن فعلوا ذلك بإصلاح أعمالهم ومغفرة ذنوبهم وتحقيق الفوز العظيم لهم بدخول الجنة. فربنا يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. عباد الله، لقد دلت هذه الآية الكريمة على أن حفظ اللسان بمنعه من الكلام المحرم مع لزوم طيب القول من أسباب صلاح الأعمال والجوارح. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تذل وتخضع له، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي. ولذا نجد تكرر الأمر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاهتمام باللسان وما يصدر منه من أقوال. ومن ذلك ما أوصى الله تعالى به عباده من حسن القول، فقال سبحانه: وقولوا للناس حسنا، بل أمرهم أن يتخيروا من ألفاظهم ما هو أجمل وأتم. قال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فالكلام الجميل وسيلة من وسائل جمع القلوب ودفع الضغائن. قال سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم دلالة القول وأثره في الناس فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت، بل إن الكلمة الواحدة تخرج من العبد لا يلقي لها بالاً، إما أن ترفعه إلى أعلى عليين أو أن تهوي به إلى أسفل سافلين. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالاً، يرفعه الله عز وجل بها درجات. ما يلقي لها بالاً أن ترفعه هذه الرفعة وأن تبلغ به هذا البلاغ وهذه المكانة، يرفعه الله عز وجل بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً، يحوي بها في جهنم. وفي هذا الحديث ترهيب ووعيد شديد من إطلاق الكلام دون مراقبة لألفاظه ومعانيه، وفيه كذلك ترغيب وجزاء لمن أحسن في اختيار اللفظ والمعنى. أيها المسلمون، على العبد المؤمن أن يتأدب عند كلامه مع الآخرين، فلا يرفع صوتا ولا يحتد في الخطاب، وإنما يلين في قوله وخطابه. وقد أمر ربنا سبحانه وتعالى رسوله ونبيه موسى عليه السلام وهارون عليه السلام أن يلين الخطاب لفرعون الطاغية الذي قال أنا ربكم الأعلى، فادعى الربوبية من دون الله سبحانه وتعالى. فأرسل الله له موسى وهارون وأمرهما فقال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وتأملوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يخاطب الناس على اختلاف أحوالهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا، أي يخالط الأطفال الصغار، حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. مر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الطفل الصغير وهو يلعب بطير في يده، فلما رجع وجد الطير قد مات، فقال له مكنيا ملاطفا له يا أبا عمير كنا هذا الطفل الصغير بكنية ما فعل النغير. وهذا من باب التلطف في الخطاب مع الصغار. وفي خطابه للأعراب، والأعراب كما تعلمون هم البدو حادي الطبع، روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في المسجد وأصحابه معه إذ جاء أعرابي فبال في المسجد، فقال أصحابه مه هموا به ليمنعوه لأنه أتى بأمر منكر في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، دعوه لا تقطعوا عليه بوله. ثم دعاه فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول والخلاء، أو كما قال وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له إنما هي لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم قم فأتنا بدلو من ماء فشنه عليه، أي فصبه عليه، فأتاه بدلو من ماء فشنه عليه. وفي خطابه صلى الله عليه وسلم للمشركين وهم أعداء الملة أعداء النبي صلى الله عليه وسلم كان هينا لينا يريد استمالة قلوبهم والأمن من شرهم. ومن ذلك ما رواه أصحاب السير من إرسال قريش لعتبة بن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفاوضه في أمر الدين، فقال عتبة محاورا النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي إنك منا حيث علمت، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد أسمع. ثم شرع عتبة يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم الملك والمال، فلما انتهى قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم فاسمع مني. قال أفعل. فقرأ عليه شيئا من القرآن، فلما انتهى قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعت يا أبا الوليد فأنت وذاك. ففي هذا الحوار جملة من الآداب، أولها حسن الاستماع من الطرفين للآخر، والتلطف بالكلام حيث لم يدعه باسمه بل كناه بكنيته، والعرب تحب المناداة بالكنية. ولما انتهى عتبة مما عنده أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الفرصة لإضافة شيء يود إضافته ربما يكون قد نسيه، فقال أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ وتأملوا في خطاب نبينا صلى الله عليه وسلم لأهل السوق إذا دخل السوق يشتري، يقول أبو هريرة رضي الله عنه وهو يصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، فما كان يرفع
صوته صلى الله عليه وسلم في السوق ولا يصيح على الباعة، بل ربما مر على البائع والتاجر وقد ارتكب مخالفة فينصحه ويوجهه بلطف. فصح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فهذا التاجر وضع الطعام أمام الناس يريد أن يبيعه وقد أصابت هذا الطعام السماء بمطر فابتل الطعام، فوضع الطعام المبتل في أسفل الطعام ووضع أحسنه أعلاه. فلما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فإذا بالطعام الذي هو في الأسفل وقد ابتل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، والناس لو رأوا الطعام مبتلا لم يشتروه. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. إخواني في الله، ما أحوجنا أن نراقب ألسنتنا وما نتلفظ به من كلام وما ننقله من حديث. قال ربنا عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه ارتقى الصفا فأخذ بلسانه فقال: يا لسان، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطأ ابن آدم في لسانه. وفقنا الله عز وجل لما يحبه ويرضاه. أقول هذا القول والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بعبادته وحثنا على المسارعة فيها والمسابقة إليها، والموفق في هذه الدنيا من اغتنم حياته وأيامه في طاعة الله سبحانه وتعالى، والمخذول الخسران من فرط في أيامه وحياته فأعرض عن طاعة ربه حتى إذا قربت وفاته ودنا أجله قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ومن مواسم الخير التي نعيشها موسم شهر شعبان، وقد نبهنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم لاغتنامه بصالح الأعمال. فعن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور، ما تصوم من شعبان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم طريقة اغتنام هذا الشهر، وذلك بالصوم فيه. فروى الإمام أحمد عن أنس قال: وكان أحب الصوم إليه في شعبان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على استحباب الصيام في شهر شعبان لمن قدر على ذلك. إخواني في الله، من كان عليه قضاء من رمضان الماضي فليبادر إلى أدائه والإتيان به، فإنه يتعين عليه ويجب، فقد قال الله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلنغتنم الفرصة ولنكثر من العمل، فإننا مقبلون على عقبة عظيمة كؤود لا نستطيع تخطيها إلا بالعمل الصالح. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم كل من أراد هذا الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه والشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين إلى ما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول هذا القول وأقم الصلاة.